بيسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واروي ظامئهم، آوي طريدهم وشريدهم، داوي جريحهم، اشف مريضهم، اقبل ميتهم في الشهداء، أهلك عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم مكن لأهلنا من أهل السنة في اليمن، وفرج كربهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الرابع والعشرين بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 43 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا نلقي الضوء على مفهوم الوسطية، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فسوف أذكر بما قاله المصنفون للمختصر ثم نواصل الشرح والبيان. قالوا حفظهم الله، وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم، وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء. من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. وبدأنا الدرس الماضي نشير إلى مفهوم الوسطية، هو مفهوم من أبرز وأخص خصائص هذا الدين. فالإسلام دين الوسطية. إيه معنى الوسطية؟ أجاب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذا السؤال، سئل ما المقصود بالوسطية؟ قال: حسنة بين سيئتين، حسنة بين سيئتين، أي بين إفراط وتفريط، فالإفراط سيئة والتفريط سيئة، والإسلام هو الحسنة. الإفراط يعني الغلو والتشدد، والتفريط يعني التقصير والإهمال والتسيب. هذه سيئة وتلك سيئة، فين الإسلام؟ حسنة. ليه؟ لأنه دين يقوم على الدليل، يقوم على صدق الاتباع لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. منهج يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزه، هكذا قال الصديق لعمر يوم الحديبية. هذه الوسطية، إلزم غرزه سواء علمت الحكمة أو جهلتها، لأن الله تعالى لا يشرع إلا بحكمة. قد تذكر الحكمة في مواضع وقد لا تذكر لاستخراج عبادة التسليم لله تعالى. يعني كثير من الأحكام عللت وذكرت فيها الحكم، أيضا كثير من الأحكام لم تعلل ولم تذكر فيها الحكمة. لماذا؟ لاستخراج عبادة التسليم. فمثلا الصلاة ذكرت فيها الحكم، كثير من الآيات تبين الحكمة من الصلوات، وكثير من الأحاديث تبين الحكمة من الصلوات. من ذلك أمرنا بالحفاظ عليها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي عابدين ذاكرين خاشعين، لأن التقرب فيه تزكية لنفوسكم وتهيئة لقلوبكم وقرب من ربكم جل وعلا. كلما عرضت نفسك على الخالق في اليوم والليلة 5 مرات، هذا العرض فيه تزكية للنفس وإعداد، وبين الحكمة في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا من حكمة فرضية الصلاة النهي عن إيه؟ عن الفحشاء وعن المنكر، فهي بمثابة الواعظ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المستقبل للموعظة قد يستجيب وقد لا يستجيب، فالخلل ليس في الواعظ، إنما الخلل في المتلقي. لربما تقول: قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثيرون يصلون ويقيمون على المنكر، أليس كذلك؟ بلى، القرآن يبين أن الصلاة بمثابة الواعظ الذي يأمر وينهى، كالمتكلم الآن بينكم، واعظ يأمر بمعروف وينهى عن المنكر. المتلقي قد يستجيب ويعمل أو لا يستجيب، ولا إيه؟ يبقى هل الخلل في الموعظة أم في من تلقى الموعظة؟ في من تلقى الموعظة. ولذلك قال تعالى رابطا الخير لا بمجرد السماع، قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نسمع كثيرا من المواعظ، إنما الخير منبش بالعمل بالموعظ. إن أردت الخير لابد أن تعمل بالموعظ. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول، أو كما قال النبي. يعني إيه ويل لأقماع القول؟ هذه الشاهد في موضوعنا. الأقماع جمع قمع، القمع كما ذكرت من قبل عبارة عن إناء قد يصنع من البلاستيك أو الاستانلس أو بعض المعادن، من أعلى متسع الفتح، ومن أسفل فيه ثقب ثقب، بحيث إن وضعت السائل من أعلى ينزل من أسفل فلا يمسك سائلا. هذا القمع، كنا ونحن صغار قديما أيام وبور الجاز، الآن ما شاء الله عندكم البوتاجاز ال5 شعلة والبوتاجاز الكهرباء، لا كنا قديما بقى عندنا البور أبو كباس ده وفونيا وسلك، ولازم تعمره بالكيروسين اللي هو الجاز، تفتح ونجيب القمع كده ونحط الكيروسين، ولما نلاقيش قمع عندنا في البيت نعمل ورق كرتون زي القمع. ايه وظيفة القمع؟ تحط من اعلى يسقط من اسفل، يعني لا يمسك سائلا. فلما سيدنا النبي يقول ويل لاقماع القول، يعني اللي بيسمع ولا يمسك لا يعمل، اللي هو بيقول لك بالمثل الدارج: واذن من طين واذن من عجين، والتاني يقول لك يدخل من هنا يخرج من هنا. سمع كثيرا من المواعظ لكن فين العمل؟ فهذا الذي يسمع الخير ولا يعمل به، النبي توعده بالويل والعياذ بالله، ويل لأقمع القلب، الويل يعني العذاب الشديد، عافانا الله وإياكم. فإذا أناط الخير والتثبيت بفعل الموعظة. اللي بيشتكوا بقى في زمن الفتن، المنهج واضح: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. يبقى العمل بالعلم وسيلة التثبيت والثبات في زمن الفتن، لأن الشبهات كثيرة وخطافة والقلوب ضعيفة، فلازم تحصن نفسك بالجانب التعبدي. فالقرآن هنا بيّن أن الصلاة بمثابة الواعظ، بينهى عن الفحشاء وبينهى عن المنكر. يبقى الخلل مش في الصلاة، الخلل في المصلي، في المتلقي بيصلي ويعمل المنكرات. يبقى الخلل فين؟ مش في الصلاة، الخلل فيه هو. ولذلك لما قيل للنبي أن فلان يصلي معنا ويخرج فيغازل النساء، قال النبي لمن قال: دعه فإن صلاته ستنهى. يعني بمواظبته على الصلاة هيترك المنكرات، لأنها واعظ. واعظ كل ما تيجي تصلي، حتى أنت تلاحظ كده لما تكون بتصلي ومعتاد المساجد، بيبقى صعب قوي قدام الناس تعمل خلل معين. هيقول لك: شفت الشيخ؟ صح؟ ينفع كده؟ وتلاقي حتى العوام: ده انت بتصلي يا اخي، لما تيجي تغلط: يا اخي ده انت بتصلي، بتروح المسجد. عايز اذكرك بالواعظ. فهنا القرآن بيّن حكمة للصلاة وعللها. كذلك النبي في أحاديث كثيرة جدا بيّن الحكمة: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أو كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبين حكمة للصلاة: مغفرة الخطايا أي السيئات والذنوب، ورفع الدرجات. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطأ. وهناك أحكام لم تعلل ولم تذكر فيها الحكم لاستخراج إيه؟ الحكمة التعبدية، التسليم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولك أن تبحث عن الحكم، ابحث واسأل العلماء، لا مانع. لكن إن لم تصل يبقى الأمر تعبدي، اسمع وأطع. كما قال عمر رضي الله عن عمر، كما جاء في البخاري: وقف عمر أمام الحجر الأسود وخاطبه: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، أي إلا بإذن الله، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. قبل ثم قال: هكذا فعل النبي. بس خلاص، هي دي الحكمة، الحكمة فعل النبي، بنسميها الحكمة التعبدية. ليه بنصلي الظهر 4 سرا، العصر 4 سرا، والمغرب 3 جهرية في الأولى والثانية، والعشاء 4 جهرية في الأولى والثانية، والفجر 2 جهريتين؟ ليه؟ حكمة تعبدية. وصلوا كما رأيتموني أصلي. بس فإذا ما من أمر إلا وله حكمة، الكتاب أو السنة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإن جهلت قل: الذي شرع هو الحكيم. إذا يستخرج مني عبادة التسليم، خلص. يبقى الأمر هنا تعبدي، الأمر إيه؟ تعبدي. وده مفهوم الوسطية باختصار: إلزم غرزه إنه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنحن لنا منهج نعمل به ونستقيم عليه، إنه الصراط المستقيم، كتاب وسنة، بفهم من؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من أئمة التابعين وتابع التابعين ممن ساروا على الدرب، نستضيء باستدلالاتهم وبفهمهم لما جاءنا عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك لما سألت المرأة عالما في مسألة، فقال لها العالم: أقول لك قال رسول الله، أم أقول لك قال الإمام مالك؟ قالت: قل لي ماذا قال الإمام مالك. قال لها: كيف؟ قالت: لأن فهم مالك لكلام رسول الله أعظم عندي من فهمك أنت لكلام رسول الله. مالك هينقل الفهم لكلام النبي، ومالك أعلم وأحكم، اتعلم على يد الصحابة بخلاف المتأخرين. ودي رسالة لمن يهمزون ويلمزون في المذاهب، لا يهمز في المذاهب إلا قاصر الفهم قليل العلم سيء الأدب، فلا سبيل لفهمنا للقرآن والسنة إلا بفهم الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة التي مدحها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنا أفهم القرآن والسنة بفهم أبي حنيفة، بفهم الإمام مالك، بفهم الإمام الشافعي، بفهم الإمام أحمد، بفهم السفيانين الثوري وابن عيينة، بفهم الأوزاعي والنخعي والليث بن سعد والحمدين، علماء فهموا المراد وأصلوا لنا ويسروا لنا العلم وبينوه لنا، فنسير على دربهم، أصولهم ثابتة سواء في العقائد أو في الأخلاق أو في السلوكيات، لكن اختلفوا في الفروعيات، وهذا مستمر لقيام الساعة، نختلف في الفروعيات ونبحث عن قوة الدليل، أمور فروعية وارد فيها الخلاف. اختلف الصحابة من قبل رضي الله عنهم، إنما في الأصول لا اختلاف، أصول العقائد والأخلاق والسلوكيات ما في اختلاف. ليه؟ لأنهم نهلوا من نفس المعين الذي نهل منه النبي وأصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه، ورضي الله عن أصحاب القرآن والسنة، فلا غنى عن استدلالتهم وعن فهمهم للكتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وده مفهوم الوسطية. لذلك لما نيجي نتعرف على مفهوم الوسطية في اللغة العربية، لها معاني متعددة ومستخرجة من القرآن والسنة. من ذلك مثلا المعنى الأول: العدل والعدالة. يعني من معاني الوسطية العدل والعدالة. في سورة القلم قال تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم أفهمهم، ده اللي عنده فهم عنده عدالة. فالوسطية جاءت بمعنى إيه هنا؟ العدل والعدالة. فالأوسط هنا هو الأعدل منهم، أي من الإخوة. لذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأنتم أعدل الأمم في كل شيء. أيضا تيجي بمعنى الخيرية، الوسطية في اللغة تيجي بمعنى الخيرية: كنتم خير أمة وخرجت للناس. فخيرون بمعنى الوسط، فهي الأمة التي فيها الخيرية، لكن بالشرط المذكور بعد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر والنهي مع أنهما ثمر من ثمار الإيمان، فكان لزاما أن يسبق الإيمان الأمر والنهي، لكن قدم الأمر والنهي لأن أعظم فريضة في الإيمان الأمر والنهي. الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول العلماء أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته. يبقى التوحيد أولا، لأنه لا سبيل للفهم إلا بعد أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا وسننه في كونه. لازم تقرأ في السنن الإلهية عشان تفهم الواقع اللي بتعيشه. الله له سنن لا تتغير ولا تتبدل، لكثيرا ما تحترق قلوب الصادقين في ظل الأزمات والمحن التي تعانيها الأمة. الظلم يزداد والجور يزداد، حرمات تنتهك، أعضاء تبات من الأمة على أرض غزة وغيرها، فتحترق قلوب الصادقين، ونسي الناس أن لله سننا لا تتبدل. فمن سنن الله الإلهية في الظالمين أولا سنة الإملاء، الإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين. فالله يمهل الظالم والجائر ومن أعانه لعله أن يتوب. لماذا؟ لأن الله غني، من نحن في ملكه؟ الأرض دي كلها بمن فيها كم تساوي في ملك الله؟ والله لا شيء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الأرض دي نقطة في مجرة من ملايين المجرات، هذه من خلق الله. الشمس التابعة لنا شمس واحدة بحجم الأرض مليون مرة، وده نجم من أنجم من خلقها الله. فين بقى الظالمين دول والجائرين؟ أنت بتبص من منظورك أنت الضيق. الله غني رحيم، فبيملي لعله يرجع. طب ما رجعوش، ازدادوا ايش؟ طغيانا. ناخدهم بقى لا. في سنن، ننتقل لسنة أخرى، هي سنة الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ايه بقى الاستدراج؟ حتى في اللغة مشتقة من الدرج، والدرج صعود وعلو، زي يسمى المعراج. ليه؟ عرج يعني صعد في سلم، درجات. عشان كده الجنة درجات لأنها علو، إنما النار درك لأنها سفل، دركات. يعني يا عم الشيخ، يعني يظلم ويجور ويعلو؟ إيه؟ يعلو والله، يزداد قوة على قوته، ويزداد جندا على جنده، وصحة وعافية. تلاقي الظالم ده كبير في السن وفجأة بقى كأنه عنده 20 سنة، وجهه قد كده ومحمر ومكياج وشغل وجنود وحرس، وانت اللي عندك 20 سنة تبقى عجوز من الهم. تبقى انت تتمنى كده يجي له شوطة ولا مرض ياخده، ما يجيلوش سرطان ده؟ لا، مش هيجيله. حكمة سبحان الملك، فيعلو قوة ويزداد. طب ده ازداد بقى هما ناخده؟ لا، لسه في سنة ثالثة، تزيين العمل بقى. عارف أخطر سنة ده كله؟ تزيين العمل، لأن الآفة في تزيين العمل انتكاس الفطر، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حق، يرى المعروف منكرا والمنكر معروف، يرى السنة هي البدعة والبدعة هي السنة، يرى الخير هو الشر والشر هو الخير. كنت أتحدث مع بعضهم وفيه ظلم وجور، فبذكره بالله، قال لي ده العدل إن أنت تعمل كده. قلت له العدل إن أنت تظلم؟ أنت مصيبتك مصيبة، أنت كده زين لك العمل، اتق الله، ده دول يستاهلوا كده. ده ابن عق الوالدين وبيظلم ويجور، فبتذكره يقول لك لا ده ده العدل تعمل يا ابن، الله يهديك الله يصلحك. فدي بقى اخطر سنة، تزيين العمل، زين له سوء عمله فرآه ايش؟ حسنا، نسأل الله السلام. لما نصل للمرحلة دي بقى لا شك أن من زين له العمل سيكثر في الأرض الفساد، عندها تكون سنة الأخذ بقى، وإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه، وفرعون ذي الأوتاد أمهلناهم الذين طغوا في البلاد لسه ما أخذهمش، فبدأ العمل يزين لهم كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال عن موسى ليظهر في الأرض الفساد، أهو تزيين العمل، شاف نفسه هو أعدى للناس وموسى اللي جاي يدعو لله جاي يظهر في الأرض إيش؟ الفساد. فلما وصل لدي المترتب على دي إيه؟ فأكثروا فيها الفساد، النتيجة فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. رضي الله عن ابن القيم عندما قال كلمات عجيبة، قال يعتقد البعض من المظلومين عند رؤية الظالمين في منعة أنهم لن يعاقبوا، فأنت ما إيه ده؟ الزمن طال وإمتى ويحصل إزاي وكيف؟ فأنت تعبان أو معتقد مفيش عقوبات. قال ابن القيم ونسوا أن أعظم العقوبات على الإطلاق أن يحرم الظالم من مناجاة خالقه، دي أعظم عقوبة، إنه حرم من إيه؟ من لذة المناجاة، من لذة الطاعة، من لذة الاستقامة، فدي أخطر عقوبة، سيبك من المرض والكلام ده كله والهلكة ده أخطر عقوبة، أن يحرم المرء من مناجاة ربه. عشان كده أعظم العذاب الحجب عن رؤية الله القيام، ثم إنهم عن ربهم لمحجوبون، آية كده الله يرضى عليك يا أبو مسك، ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دي أشد العقوبات وأشد وأعظم أنواع العذاب للكافر، أن يحجب عن الرب، بينما أعظم لذة في الجنة رؤية الرب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالزيادة اللي هي بقى النظر إلى وجه الله الكريم، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فإذا تيجي الوسطية بمعنى الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيه الشرط يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فده مفهوم من مفاهيم الوسطية في لغة العرب. المفهوم الثالث للوسطية الوسط بين طرفين، وسط بين طرفين كما ذكرت، حسنة بين سيئتين، بين إفراط وبين تفريط، فالإفراط طرف والتفريط طرف، فين الوسط؟ بين الطرفين، ده الوسط، الحسنة بين السيئتين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، دي سيئة ودي سيئة، ما تبقاش بخيلا ما تبقاش مسرفا، فالبخل سيئة والإسراف إيش؟ سيئ. الاقتصاد هو الوسط، اقتصد في غناك وفي فقرك، كن مقتصدا، لأن من صفات عباد الرحمن الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أهو دي الوسط، الوسط بين طرفين، ودي إجابة ابن مسعود، حسنة بين سيئتين فلا نعرف غلوا ولا تنطعا ولا تشددا، ليه؟ لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هتغلب بالحجة إن تنطعت وإن غلوت. وكذلك لا نعرف التفريط، يعني الإهمال والتقصير هذه أيضا سيئة. وذكرنا لكم حديث أنس في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري، انطلق 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأنا أقوم الليل لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. علم النبي بأمره، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأرقد، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما ذهبتم إلي هذا تنطع وغلو وتشدد في العبادة مرفوض في ديننا وفي هدينا وفي طريقنا. فالطريق ما أنا عليه فالزم غرزي، لأن من رغب عن طريقتي وسنتي فليس مني. فده الوسط بين طرفين. وأيضا الإهمال والترك كل ما ينفعش يبقى برضه سيئ. يبقى إذن من معاني الوسطية الوسط بين طرفين، حسن بين سيئتين، وهي الفطرة. هذه هي الفطرة، إن الإسلام دين الفطرة. فالفطرة لا تعرف الإفراط ولا تعرف التفريط، أي الفطرة التي خلقها الله، مش الفطرة المنتكسة المشوهة بفعل البيئة المحيطة. لا، أتكلم عن الفطرة السليمة. الفطرة السليمة غير الملوثة تأبى التنطع اللي هو الإفراط، وتأبى الكسل والتقصير. فطرة الله التي فاطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، يعني الوسطية. يجي بقى أثر البيئة في الانحراف، فأبواه ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه. إذن معاني الوسطية في لغة العرب على مدار 3 معاني: الوسط بمعنى العدل أو العدالة، الوسط بمعنى الخيرية، الوسط بمعنى الوسط بين طرفين، بين إفراط وبين تفريط. الوسطية لها تطبيقات يا إخوة في شتى مناحي الحياة، بدءا من الاعتقاد. فهذه الأمة وسط في العقيدة، أمة عجيبة سبحان الله، أمة مرحومة، أمة وسط في الاعتقاد. الله تعالى قال في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي. حاضر يا أبا صوفي. إني خلقت عبادي حنفاء قل لهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. الحديث عند الإمام مسلم. والفطرة لا تستقل وحدها لمعرفة الخير والشر، فلابد لها من مؤثر. من أجل ذلك خلقنا الله تعالى بعقول متدبرة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات، وجعل لنا في قلوبنا واعظا يدعونا للتصديق بالحق ويحثنا على فعل الخير. فجاءت العقيدة واضحة جلية: إلهنا واحد لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، بخلاف من انتكست فطرهم في باب الاعتقاد هناك من عبد الحجر وسجد للشجر، وهناك من أنكر وجود الإله فألحد، وجاءت هذه الأمة وسط فين؟ في العقيدة. طبعا أبو صوفيا بيقول لي فاضل 25 دقيقة على المغرب ولسه عندنا درس العقيدة، فأقف هنا في هذا اللقاء إن لسه هنتكلم بالتفصيل عن تطبيقات الوسطية. كلمة النهاردة إشارة في العقيدة، لسه بقى في العبادة، في الأخلاق، في السلوكيات، في الفكر، في الأمور الحضارية، في المواثيق مع من يخالفنا. الوسطية منهج حياة وتحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.